بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في رسالة أفسس وصلنا لإصحاح 5، ناقصنا فيه آخر باراجراف من أول آية 22. الجزء ده اللي بتقري في سر الإكليل، لأنه بيتكلم عن العلاقات الأسرية. الحقيقة لو احنا مشينا حسب تعليم الإنجيل في الحتة دي، هتنعدم من بيوتنا كل المشاكل، ويبقى في صفاء في الأسرة. أي أسرة مسيحية يبقى الجو فيها جو صافي وجميل، والأزواج يعيشوا في سعادة وهدوء وسلام، وجو البيت يبقى جو هادي ومحترم، فبالتالي الأولاد ينشأوا في بيئة صحية ويطلعوا ناس عظماء ومحترمين جدا، نتيجة ان هما بيتربوا في جو يسودوا الحب والاحترام. والسوسة اللي تدخل في البيت تفسد العلاقات هي الكبرياء. كبرياء معناها ان كل واحد عايز يثبت تسلطه او تميزه او تسيده على طرف الاخر، سواء من الرجل او المرأة. واول ما تدخل حتة الكبرياء دي تلاقي اصغر المشاكل تعمل انفجارات، وبعدين تحاول تصفي الجو ما بين الاثنين تلاقي الكرامة بتنقح قوي، يعني ما فيش تنازلات. نتيجة ان وانا اتنازل لي، طب اتنازل لي، نازل من اجل سلام الاسرة، طب الاخر ما يتنازلش ليه؟ كل واحد تمسكه بذاته وتمسكه بكبريائه بيفسد العلاقات. انتوا تفتكروا معايا رسالة افسس كلها بتتكلم عن الكنيسة جسد المسيح، والمسيح رأس الكنيسة. فالجزء ده جزء تطبيقي، ما ينفعش ان انا اؤمن ان الكنيسة جسد والمسيح رأس وبعدين ما اعرفش اطبقها في بيتي مع أسرتي. فده جزء التطبيق العمل. أول آية بتقول أيها النساء اخضعنا لرجالكن في الرب. بس عشان أفهمها كويس أبص في الآية اللي قبليها اللي خدناها المرة فاتت، اللي هي خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. علشان الرجالة ما ياخدوش الآية دي ويطيروا بيها على ان لازم المرأة تخضع لزوجها وبس، لا، الكتاب بيقول خاضعين بعضكم لبعض. الخضوع هنا خضوع الحب، مش خضوع الرعب او الشخصية الضعيفة. احنا ما نحبش يكون الراجل شخصيته ضعيفة ولا المرأة. والشخصية القوية مش هي الشخصية اللي تنطح، الشخصية القوية اللي هي تقدر تستوعب الاخر وتريحه، ده الانسان القوي اللي هو يقدر يفهم الآخر من نظرة ويريحه، يستوعبه، بمعنى انه بمعنى انه يريحه. وطبعا الإنسان المتسع اللارج هو اللي الناس تستريح معاه. فإذا كنت انت إنسان لارج وتريح كل الدنيا، بالأولى زوجتك وبيتك وأولادك، دول أولى ناس يحتاجوا منك أن تستوعبهم وتريحهم. عشان كده الآية تقول خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. والآية دي احنا بنترجمها في سر الإكليل لما أبونا بيقول يخضع كل منكما لصاحبه. مش بس المرأة تخضع للرجل، لكن الاثنين يخضعوا لبعض، بمعنى ان انت ايه اللي بيريحك وانا يعني مش هتفرق معايا، لازم اريحك. الخضوع مش معناها في اوامر والتاني ينفذ، لكن الخضوع معناها ان انا بتلمس انت عايز ايه، اعمل الحاجة اللي بتريح. ايها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب. كلمة كما للرب مش معناها ان يصير الرجل اله في البيت، ولكن كما أن الكنيسة تخضع للرب كذلك المرأة تخضع لزوجها. طبعا من ساعة السقوط ربنا قال لحواء إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. يسود عليك بمعنى ان هو يبقى القائد، وانتوا عارفين طبعا القيادة في مفاهيمها الراقية الحديثة اللي بتدرس في علم اسمه علم الإدارة، بيقول ان القائد الذي يسود المجموعة بالضغط والرعب والحوافز والعقوبات قائد فاشل، لكن القائد الناجح هو الذي يقود المجموعة بالحب. عارفين ليه؟ لان انا لما اقود اللي معايا بالحب في غيابي وفي حضوري هينفذوا اللي انا عايزه لانهم محبين كده، لكن لو كان بالرعب هيبقى يسميها كتاب مقدس خدمة العين، طول ما فيه سوبرفايزر اشتغل كويس يغطي عينه الدلع، وبعدين قدام ضميره يقول لك على قد فلوسه زهقونا فمش عايز اشتغل. لكن انا لما احب اللي معايا واشيع بينهم روح الاسرة والجو الجميل كل واحد هيتفانى يقدم احسن ما عنده، فدي القيادة الناجحة. المسيح بيقود الكنيسة بهذا المنظور، ان هو بالرغم ان هو الله لكن هو مدي مساحة كبيرة جدا للكنيسة في الشغل والحرية واتخاذ القرار والتفكير، بدليل ان في مجامع وبدليل ان في شروحات للكتاب المقدس. كان ممكن ربنا ينزل نصوص ويقول هي دي وبس، محدش بقى لا يعمل مجامع ولا تفتي ولا تفكر ولا احفظ دي وبس، كان هيبقى بيلغي بشرية الكنيسة وعقلية الكنيسة، زي بالظبط الراجل اللي بيلغي آدمية مراته ويقول لا لو سمحت ما تفكريش، انت لما بتفكري بتخرب الدنيا لو سمحت ما تفكريش، فأنا لغيت إنسانية وحسستها بالدونية. والكارثة بقى ان المرأة مع الوقت تقتنع بدي، تقتنع ان هي ما بتفهمش فتسلم زمام التفكير كله لزوجها ولا تشترك معه في شيء، تصير في البيت زي قطعة بنشيلها ونحطها ما بتفكرش. النموذج بتاع الكنيسة مع المسيح نموذج رائع جدا. في كولوسي يقول أيتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. كلمة كما يليق في الرب معناها الخضوع، هنا خضوع في الحاجة الصح، لأن ممكن الراجل يؤمر مراته تعمل حاجات تخالف الضمير أو تخالف قوانين الكنيسة أو تخالف الكتاب المقدس، مش بحجة أن هي تسمع كلام زوجها تعمل حاجة غلط. كما يليق وفي الرب. وفي رسالة تيتوس يقول عن المرأة متعقلات عفيفات ملازمات بيوتهن. طبعا ملازمات بيوتهن معناها مش معناها ما يخرجوش، لكن معناها تبقى وقورة، يعني قاعدة البيت بالنسبة لها اكتر من الخروج كتير في الشوارع بلا داعي. وبعدين يقول صالحات خاضعات لرجالهن. برضو من ضمن جمال المرأة حتة ان هي تبقى خجولة وتبقى طيبة وغلبانة، يعني برضو المرأة لما بتقسى قوي بيبقى فيها طبع رجولي لا يليق بنعومة النساء، يعني مش من كرامة المرأة ومجدها ان هي تنطح في جوزها، سوري في التعبير ده، بس فعلا بيبقى احيانا كده معركة الاثنين بيخبطوا في بعض، مش لايق على المرأة في رقتها وعذوبتها ان هي تأخذ منظر الراجل اللي بيتخانق وبيزعق وبيضرب، حاجة مش كويسة. عشان كده لما يقول ايه، بص التعبيرات، متعقلات عفيفات ملازمات بيتهن صالحات خاضعات لرجالهن لكي لا يجدف على كلمة الله. وفي رسالة بطرس يكرر نفس الوصية، يقول كذلك ان ايتها النساء كنا خاضعات لرجالكن حتى، خلي بالكم الحتى دي، وان كان البعض لا يطيعون الكلمة. يعني حتى لو كان زوجك مش بتاع كنيس ولا بتاع ربنا، لازم تخضعي له عشان تؤدي له نموذج حلو، ادي الكنيسة شكلها ايه والتدين شكله ايه، عشان جايز هو هنا بيقول يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. يعني انت تكسبي زوجك. احنا عندنا بنات كتير يخدموا في مدارس احد، بيكسبوا شعب كثير لله، تعبوا مع الاطفال ويربوهم ويديهم الحان وترانيم وكورال ودروس ماس احد ومسابقات ونشاطات، ويبذلوا معاهم وقت كتير كتير. لما تيجي البنت دي تتجوز تزعل ان هي مستوى نشاطها بيقل، لانها مضطرة ان هي تقضي وقت كتير مع زوجها واولادها في بيتها، بعد ما كانت بنت ماما هي اللي بتعمل كل حاجة ويسيبها الدنيا، مضطرة ان هي تقضي وقت في بيتها كزوجة وام. فاحنا بنعزيها بكلمة ايه، اعتبري ان عندك فصل جديد هو جوزك واولادك، هما دول اولى بالخدمة من اي حد في الدنيا. خلي بالكم لو كل ام، ركزوا معاي، لو كل ام قامت بدورها الروحي في البيت مش هنحتاج فصول تربية كنسية. يبقى الكنيسة زي ما كانت زمان قداس واجتماعات لشرح الايمان والعقيدة، والاطفال الامهات بيقوموا بالدور كاملا. لما الأسرة تنازلت شوية وتراجعت شوية عن دورها، اضطرت الكنيسة تقوم بالبديل، تجيب ناس يربوا لكم عيالكم. كانش مفروض يكون كده، كان يكون مفروض كل واحدة فيكم تبقى خادمة في بيتها تربي أولادها في مخافة الله. شكرا للأم اللي هي بعد ما بتربي عيالها كويس بتدينا جزء من وقتها عشان تربي بيه عيال الناس اللي سايبين ولادهم ما بيربهمش تربية كنسية صح. فهنا معلمنا بطرس يقول ايه، هتخضعوا لرجالكن حتى وان كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. ودي حصلت كتير جدا في تاريخ الكنيسة، ان احيانا كانوا البنت تتجوز، زمان ما كانوش ياخدوا رأي البنت، تتجوز واحد يطلع فظ الاخلاق، مش بتاع ربنا مش بتاع كنيسه، متنورش خالص، وهي بوضعيتها وحكمتها وهدوءها واحتمالها والعقل والرزانه يبتدي هو ضميره من جوه يقول انا حرام عليا اللي بعمله فيها، بعدين يبتدي يتغير يحترمها قوي وهي بتاع ربنا ويربح بسبب سيره النساء بدون كلمه. ويقول فانه هكذا كانت قديما النساء القدسات ايضا المتوكلات على الله يزينن انفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت ساره تطيع ابراهيم داعيه اياه سيدها. خلي بالكم بالرغم ان هي تندهل تقول يا سيدي، لكن ابراهيم كان يحترمها جدا، السيره دي سيره حلوه في علاقه اسريه، يحترمها جدا ويسمع مشورتها. ومرة كان هي عايزة تطرد هاجر وابنها اسماعيل، وهو كان متأذي ازاي يطرد هذه الامرأة بدون ذنب، لكن ربنا قال له اسمع كلام سارة لان هيبقى فيها رمز للمسيح. يعني حتى المرة اللي كان ناوي يخالفها ربنا قال له اسمع كلامها، وهي بتقول له يا سيدي، لكن هو بيستشيرها وبيحترمها وبيسمع كلام. دايما خلي بالكم الحياة اخد وعطى مش كده، وزرع وحصاد، انا ازرع احترام احصد احترام، أزرع محبة أحصد محبة، أزرع عند أحصد عند، أزرع كبرياء أحصد كبرياء. الغريب إن كلنا نتوقع أن نحصد دون أن نزرع. هو مش بيحبني، بس انت ما زرعتيش حب، مش بيحترمني، ما انت ما زرعتيش الاحترام. بيقول عليا كلام رديء قدام الاولاد، طب ما انت بتقولي كلام عليها رديء قدام الاولاد، بس انا اضطريت اعمل كده لما هو بيعمل كده. اذا احنا بنزرع ونحصد، بينما الكتاب بيقول بوضوح ما يزرعه الانسان اياه يحصد. حدش في الدنيا يزرع قمح يحصد شعير. المهم ان انا قبل ما اطلب الحصاد اتعب في الزرع، واللي انا عايز الناس يعاملوني بيه اعاملهم بيه. اي حد دلوقتي قاعد يقول بس انا حظ وحش، فيش حاجة اسمها حظ وحش. في انت عملت ايه، ايه المجهود اللي قدمته عشان تقدم بيه فضيلة للاخرين. مش لازم بين الرجل ومراته، كل علاقتنا مع الناس. انا عملت ايه بقالي سنين، ايه اللي انا زرعته، لماذا اطلب الحصاد وانا لم ازرع. ايها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، يعني زي ما الكنيسة بتخضع للمسيح. برضو انا دايما بحب أشدد على الرجالة في الحتة دي، لأن نحن نعيش في مجتمع شرقي ذكوري. تزعلوش مني، ما زلنا الرجل بيتسيد إلى حد كبير، وما زالت المرأة في مجتمعنا. تمركزين معايا ومع البنت اللي بتحرك، ما زالت المرأة في مجتمعنا برضو مكسورة الجناح شوية، وحاسة أن برضو الرجل أحسن منها. هي دي فكرة مش مظبوطة، لان الكتاب المقدس من سفر التكوين قال عن حواء معينا ايه، نظيره، يعني زيه متساويه. شوفوا لو كان انت هتناديه سيدي او تعامليه على انه سيد، بصوا السيد بيعمل ايه. سيد المسيح في يوحنا 13 غسل ارجل التلاميذ. بعد ما غسل ارجل التلاميذ قال لهم ايه، أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. فيش مانع الرجل يكون سيد في البيت، بس السيد زي السيد المسيح اللي هو بيغسل أقدام. طبعا انت فهمني، مش لازم كل يوم يقعد يغسل رجلين مراته يعني. لكن مقصودة بيها ازاي هو يكون خدوم وبشاشة وبدون احساس ان انا عملت اللي ما اتعملش، احساس ان ده الطبيعي، ان انا بخدم بيتي الولاد والبيت. انا ايه المانع ان انا ادخل واغسل ارجل الجميع واسدد احتياجاتهم بمنتهى الحب والفرح. إذا كان إحنا بنطالب المرأة أن تخضع لرجلها كما للرب، فيجب أن يكون الرجل مع المرأة كما الرب مع الكنيسة، يغسل أقدام. وبعدين يقول لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. نفسي وإحنا بنقرأ دلوقتي تعدوا كم مرة بيعمل الكمباريزون ده، ازاي الكنيسة مع المسيح زي الرجل مع المرأة. يعني هو اول آية كما للرب، تاني آية الرجل رأس المرأة كما ان المسيح ايضا رأس الكنيسة، وهو مخلص الجسد. طبعا حكاية المسيح رأس الكنيسة والرجل رأس المرأة بتعبر عن المساواة، عن المساواة. عارفين ازاي؟ عمركم شفتوا كائن حي له جسم اسد ورأس نمر مدام جسم أسد يبقى رأس أسد. عمركم شفتوا مثلا غزال وله رأس زرافة؟ فهنا الرأس لازم يكون من نفس جوهر الجسد، علامة التساوي. بس الرأس في السنترز بتاعت التفكير والتدبير، والرأس كثير الهموم. فإذا أنا رضيت أقبل التشبيه أن أنا رأس في البيت، معناها مش أن أنا رئيس وسيد وكبير، لكن معناها أنا اللي أشيل الهم وأحجز عن الزوجة والأولاد هذه الهموم، ومعناها في تساوي في الجوهر، لأن مش ممكن يكون الرأس من جوهر والجسد من جوهر آخر. هناك تمايز في الوظائف طبعا، محدش ينكر ان الراجل راجل والامرأة امرأة، تمايز في الوظائف. فالرأس لوظيفة غير وظيفة القلب، غير الكبد، غير الطحال، غير الامعاء، ففي تمايز في الوظائف، لكن كلهم ينتموا الى شخص واحد، طبيعة واحدة. الجسد لا يستطيع ان يعيش بدون الرأس. طب هو الرأس ممكن يعيش من غير الجسد؟ اذا احنا محتاجين بعض. لما يقول الرجل رأس المرأة، معناها ما عرفش استغنى عنها، وهي كمان ما تستغناش عنها. عشان كده يقول معلمنا بولس في المسيح يسوع: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. ويقول أن الرجل ليس من دون المرأة، ولا المرأة من دون الرجل في الرب. من دون يعني أقل، للرجل أقل ولا المرأة. دائما يقولوا التأمل المشهور ده، إن ربنا أخذ حواء من ضلع آدم، عشان لو كان أخذها من رجله كان داس عليها، لو أخذها من راسه كانت تسيطر عليه، فأخذها من ضلع عشان تبقى إيه، مساوية. والضلع ده جنب القلب عشان يحبها. الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة، وهو مخلص الجسد. طبعا أنتوا عارفين المسيح خلصنا بسفك دمه. فهنا معلمنا بولس بينبر على حتة أن أنا إذا كنت فرحان قوي أن أنا مثل الرب، أعرف أن عليها ضريبة، أنك أنت تتعب من أجل خلاص هذه الأسرة اللي هي جسدك. والمسيح مش بس مات من أجلنا، ده تعب كمان من أجلنا، يعني تألم، والتجسد نفسه فيه تعب وألم وفيه تنازلات، والعيشة بتاعته كلها كان من أجلنا. المسيح ما كانش محتاج حاجة في ذاته، ده هو الله. قديس كيرلس الكبير يقول إن كل ما عمله المسيح بالجسد كان من أجلنا، كل حاجة عملها كانت بتاعتنا لينا، ما عملش حاجة لنفسه، هو مش محتاج حاجة. فده نموذج رائع ان انا اكرس حياتي من اجل بيتي. انتوا عارفين القديس الذهبي الفم قال تعبير جميل قوي، قال ده المسيح احب الكنيسة لما كانت الكنيسة لسه بتعاديه، كانوا بيصلبوه، احبنا ونحن بعد خطاه، احب اعداؤه وحولهم الى كنيسة. بينما أنت أيها الرجل بيطالبك ربنا تحب مراتك، مش حد عدوك، مراتك اللي هي حتة منك، لحم من لحمك وعظم من عظامك. فالمقارنة يعني فيها فجوة كبيرة. مش بيقولك حب كل الناس، أو حب يعني حب الزيجي أقصد، لأن احنا مطالبين نحب كل الناس، لكن احنا في الحتة دي بنتكلم عن زوجتك، وانت بنتكلم عن زوجك. اذا كانش الواحد هيقدر يحب زوجته، امال هيحب مين؟ واذا كانت هي مش عارفة تخضع لزوجها، امال هتخضع لمين؟ ده المسيح لملم العروسة بتاعته من الشوارع، واعطاها البر بتاعه وجملها، عارفين الوصف اللي ذكر في حزقيال 16؟ هقرا لكم الوصف ده، يقول ايه؟ حوار: اما ميلادك يوم ولدت فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء للتنظف ولم تملحي تمليحا ولم تقمطي تقميطا، لم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لترق لك، بل طرحت على وجه الحق بكراهة نفسك يوم ولدت، زي بنت تكون اتبلدت ورموها بإهمال. فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك، فقلت لك بدمك عيشي، قلت لك بدمك عيش. وبعدين عمل ايه؟ جعلتك ربوة، كبرت كنبات الحقل، فربوت وكبرت وبلغت زينة الأزيان، نهد ثدياك ونبت شعرك، وقد كنت عريانة وعارية. فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب، فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك، وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرت لي. فحممتك بالماء للمعمودية، ونعلتك بالتخس، يعني لبستك حذاء في رجلك، التخس ده اللي هو جلد سميك، وأزرتك بالكتان، لبسة إزار، وكسوتك بزا، البز اللي هو تبررات القديسين، وحليتك بالحلي، فوضعت إسورة في يديك وطوقا في عنقك، اللي هي الفضائل بتاعت الروح القدس، ووضعت خزامة في أنفك وأقراطا في أذنيك وتاج جمال على رأسك، فتحليت بالذهب والفضة ولباسك الكتان والبز والمطرز، وأكلت السميز اللي هو الدقيق اللي هو الإفخارستي، والعسل والزيت، العسل اللي هو كلمة الله والزيت الروح القدس، وجملت جدا جدا فصلحت لمملكة. المسيح جمع كنيسة كده من الشوارع، وخرج لك اسم في الأمم لجمالك، لأنه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك، يقول السيد الرب. كنيسة المسيح أحبها وهي لسه عدوة، فلما يقول ان احنا نحب في الأسرة يبقى شيء مفروض يكون سهل جدا. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. يعني عمال يكلم مرة مع المرأة ومرة مع الرجل، انت تخضعي وانت تتعب من أجله، حبه. أيها الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجله. بيكرر نفس الوصية بتشبيه جديد، كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجله، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. ده الوصف اللي بتاع حزقيال 16. المسيح غسل الكنيسة بالمعمودية، أدي غسل الماء. أما كلمة الكلمة يقصد بها الوعظ، لأن إحنا الغسيل بتاعنا بيبقى مرة بالمعمودية وطول العمر بالوعظ، عشان الواحد يفوق لنفسه ويرجع تاني يبقى كويس. كلنا بنغلط، كلنا بننحرف، كلنا طريقنا بيتعوج، لكن الشطارة في ان انا اسمع كلمة اقول طب ما صح، ما تيجي نصلح. لكن احيانا العند يقول لك لا لا، طب خلاص انت هتشرب لوحدك. لكن لما يكون الإنسان طيع للمصح، ما تيجي نصلح، قد يكون الخطأ فيا. بداية الإصلاح إن أقول لنفسي قد أكون مخطئ، لكن طول ما أقول لا مش أنا الغلطان، هم الغلطانين، الآخر هو الغلطان، عمري ما هتصلح، عمري. ومش هتعرف تصلح الآخرين لأنهم مش في إيدك، اللي في إيدك هو ذاتك. أنا لو صلحت نفسي هبقى أنا المستفيد، والآخرين يسعدوا بسبب أنها تصلحت. طب أنا خسران إيه؟ خسران إيه؟ أحسن لي أن أنا أصلح نفسي. مفيش واحد في الدنيا يقول لا انا ما فيهاش عيب، مش ممكن، كلنا فينا عيوب، كلنا فينا عيوب، لازم مفيش حد فينا. انت عارفين لو واحد اتربى في بيئه ايديال هيطلع متفبرك، مش طبيعي. الطبيعي ان احنا فيه قدها حاجات غلط، يعني ياما بابا وماما عملوا حاجات تخلوني انا ابقى متضايق وتبقى في حته جوايا مش حلوه، وده الطبيعي. طبيعي الانسان يطلع في حاجه حلوه وحاجه وحشه، ودي فرصه للجهاد الروحي وفرصه للانسان يتحسن. لان لو واحد عنده 20 سنه وصل الى الكمال الاخلاقي والكمال السلوكي والكمال الروحي، طب بقيت عمره هيعمل ايه؟ هيبقى استاتيك، مفيش فرصه للنمو. ربنا مدينا فرصه الواحد يتحسن كل يوم يبقى احسن من امبارح. ليه اضيع الفرصه واقول انا كده كويس وانا كده عاجبني؟ وان كان عاجبكم خلاص يا عم عاجبنا، خليك زي ما انت، انت الوحيد اللي هتعيش في ازيه. واحنا نتفرج على ازيه ده، انت مش عايز تسمع النصيحه اللي ممكن تنميك وتحسنك وتقدمك لقدام. فيقول ايه؟ كما تخضع الكنيسه للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسه ايضا واسلم نفسه لاجلها لكي يقدسها. خلي بالكم، هو المسيح قدس الكنيسه لما اسلم نفسه من اجلها، مش قاعد يقول للكنيسه اتصلحي يا كنيسه انا مش هتعامل معاك غير لما تبقي كويسه. مش احنا بنعمل كده احيانا؟ واحد صديقي او واحد مع مراته او واحده مع جوزها، مش هتكلم معاه غير لما يصلح طريقته دي. طب مش هيتصلح، خلاص طلاق بقى، ندخل في محال. بينما المنهج قايله المسيح، شايف الكنيسه كانت وحشه، طب هتعمل ايه يا رب؟ قال انا هاسلم نفسي من اجلها عشان هي تتقدس. شفتوا المنهج؟ انا اموت نفسي عشان هي تبقى كويسه. والمسيح نجح في ان يقدس الكنيسه، لم يحمل على الكنيسه عبء ان هي تقدس نفسها، لانه عارف ان هي مش هتعرف تقدس نفسها، لكن هو تحمل الضريبه زي ما تنبأ عنه أشعياء وقال ايه؟ تأديب سلامنا عليه. فاهمين دي يعني ايه؟ تأديب سلامنا احنا عليه هو ازاي؟ اقول لكم ازاي. لما يكون في اب بيرب ابنه، ممكن يشد ودنه، ممكن يشخط فيه، ممكن يقول خصمك احرمك من المصروف النهارده، مش هديك الرحله دي، مش هفسحك. فدي تأديبات فيها حرمانات وفيها خسارات، بس الواد بينتبه الحكا دي زعلت بابا فمش عاملها تاني. لما يكبر بقى انسان محترم ومؤدب، هيقعد يفتكر ويشكر في ابوه لو كان حي او متنيح، ويقول يعني الراجل ده مش ممكن انسى كل لمساته اللي ادبني بيها. ساعتها انا كنت بتأذى من تأديبه، لكن اشكره دلوقتي ان هو خلاني بقيت محترم. لولا لمساته دي كان زماني ده متشرد ولا في السجن ولا عملت كارثة. فأنا علشان أوصل للمرحلة دي أعيش في سلام اتأدبت كتير. طب إيه رأيكم بقى لما المسيح يقول خلاص اديني فرصة أنا هشيل عنك التأديبات وانت تعيش في سلام؟ تأديب سلام نحن عليه هو. طب لما يجي الراجل ياخد دور المسيح في البيت، معناها كده يتحمل العبء، يتعب. الطرف الاخر لازم هيتقدس على طول اوتوماتيك. واحده شايفه جوزها بيدوب وبحب وباخلاص، مش ممكن، ده لو حجر هينطق. تقول لي بس انا بعمل كده وهي مش حاسه بيا. لا، انت مش بتعمل كده، انت متخيل انك بتعمل كده. لكن العلاقات الانسانيه العاديه، طالما انت انسان مخلص وبتتعب من أجل أسرتك، لابد الطرف الآخر يشعر. لو ما شعرش في أول يوم، هيجي له يوم لازم ضميره ينخصه، ويقعد ضميرها يقول لها أنت تعبت الراجل ده وهو ما يستاهلش التعب ده. نفس الحكاية عند الراجل، هيجي له في يوم يقول أنا تعبتها كتير، ليش تستاهل مني ده كله؟ تلاقيه على طول يتقلب 180 درجة، بقى محترم جدا ويعملها بمنتهى الوقار والاحترام لانه قدر قيمتها. هي عايزة صبر طول البال زي ما المسيح صبر على الكنيسة. يوم الصليب كان الكنيسة بتدق المسمار في ايد المسيح، في اكتر من كده جحود، ويقول جرحت فين؟ في بيت احبائي، ويقول دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي احد. طب مفروض بقى اقل واجب يعني انه يتقمص، ويقول انا الغلطان اللي جيت للارض بتاعتكم دي عشان تعملوا فيا اللي اتعمل ده. لكن اللي عمله المسيح على الصليب قال انا عارف انا مقدر، وقال يا ابتاه اغفر له. عارفين يعني ايه ابتاه اغفر لهم؟ معناها انا من جهتي اوريدي غفرت، انا من ناحيتي كابن انا غافر، ده انا مخصوص جاي عشان اغفر. بس انا الان كانه بيقول انا الان لحسن الاب السماوي يزعل علي من الكنيسة فيغضب. فلو سمحت ايها الاب السماوي انا مسامحهم وانت تسامحهم، لانهم مش دريانين، لان بعد شوية هيامنوا بي، بعد شوية يبقوا حلوين، في المستقبل يتأصل يعقوب. لو انت شايف مراتك النهاردة مش على مزاجك قوي، مش فهمك قوي، مش قادرين تتجاوبوا مع بعض، قول في المستقبل يتأصل يعقوب. ايه يعني النهاردة الجمعة بتصلبني، بعد يومين هيبقى فيه قيامة امن بي؟ ايش مسيح كده؟ فيجب ان احنا نطول بالنا على بعض. المسيح اسلم نفسه من اجل الكنيسة لكي يقدسها، مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة. خلي بالكم من دي، هيحضرها لنفسه كنيسة مجيدة. احنا بقى عايزين نقعد مستريحين على كرسي فتيه ورجل على رجل، كوباية الشاي جنبينا والجرنان بنقراه، وهي تيجي لوحديها مجيدة. ما تعبتش انا عشان اخلي زوجتي كنيسة مجيدة، مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. عشان توصل الكنيسة لهذه المرحلة أخذت مجهود ضخم من المسيح، لكن حصل أن الكنيسة بقت مقدسة ومجيدة وبلا عيب. كلمة غضن كلمة عربي معناها التجعيدات اللي في الوش بتاعت السن الكبير. طب لما يكون المسيح عايز الكنيسة ما فيهاش غضن، معناها عايزها ايه؟ شباب على طول. طب ازاي انت هتخلي مراتك شباب على طول؟ ان ما تعيلهاش هم، ما هو الهم بيحني الضهر، النكد خلي الواحد يعجز بدر. لكن واحد بيسعد مراته وبيهنهنها تقعد طول عمرها جميلة وشباب وحاجة حلوة، لان هو رافع عنها الاعباء دي. كنيسة مع المسيح كده. النهاردة الكنيسة عمرها 2000 سنة ولسه شباب وجميلة وبتزداد حيوية وشباب، لأن عرسها حلو مريح ومحافظ عليها وبيديها كل يوم من دمه وهو فرحان بهذا العطاء. فالمسيح نموذج لكي يحضرها لنفسه. خلي بالك يحضرها لنفسه يعني ايه؟ يعني المجهود اللي انت بتعمله رجع لك، رجع لك، ده بتاعك، ده هي جسدك، فأي مجهود بتعمله ده ليك حد تاني. يحضرها لنفسه. كلمة يحضرها لنفسه قيلت عن حواء لآدم، ان ربنا اخذ ضلع من آدم وبنى امرأة وأحضرها إلى آدم. والمسيح على الصليب انفتح جنبه زي ما آدم انفتح جنبه، وساعة ما آدم انفتح جنبه كان عريان، والمسيح على الصليب كان عريان، وساعة ما آدم انفتح جنبه كان أوقع الرب الإله عليه سبات، وعلى الصليب المسيح أوقع عليه الله الآب الموت. انفتح الجنب طلع منه حواء، وانفتح الجنب طلعت منه الكنيسة، وأحضرها الآب إلى الابن كنيسة مجيدة بلا عيب ولا دنس. واللي طلع من جنب المسيح كان ماء ودم، ماء عشان يغسل خطايانا بالمعمودية، ودم عشان يغسلنا ببره. ماء بناخده في المعمودية، والدم بناخده في الإفخارستي. يبقى هنا يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة. عارفين يعني ايه مجيدة؟ في اللغة العربية كلمة مجيدة دي معناها صيغة تفعيل، يعني كثيرة المجد. المجيدة دي معناها لا تهان. عارف يعني ايه المرأة تكون مجيدة؟ يعني محدش يهنها، محترمة في عينين نفسها، لان زوجها من يوم اتجوزها بيحترمها، عاملها بمنتهى الاحترام. كنيسة مجيدة لا عيب فيها ولا دنس ولا غضب وشيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. حقيقة عايز اقول لكم ان الكنيسة على مدى التاريخ كان احيانا بيبقى فيها بعض العيوب. يعني ما هوش التاريخ كله بقى حاجة ايديال والناس كلها كانت قديسة وحدش غلط. نقعد نسمع عن عصر الاستشهاد، كانت الناس بتطلع للاستشهاد، مفيش واحد في الوسط قال لا انا جبان انا مش هبقى مسيحي، العمر مش بعزقة. بيحصل ياما ناس تحت ضغط الاضطهاد انكروا الايمان. ده كان في عندنا مطران اسقف في اسيوط اسمه ميليتوس ايام القديس بطرس خاتم الشهداء، انكر الايمان وبخر للاوثان في اسيوط، وبعدين رجع ندم ورجعوه تاني. ولما رجع تاني عمل أزمة جديدة، أنه هو بدأ يرسم أساقفة بدون إذن البطرك من أيام بطرس خاتم الشهداء. وفي حاجات زي كده المسيح يبص يقول لا الكنيسة دي بلا عيب. بلا عيب يا رب؟ بيني وبينك في ودانك كده، احنا عندنا برضو في تاريخنا حاجات وحشة. يقول لي لا لا لا، هي جميلة حلوة قوي. خدتوا درس يا رجالة معناها ايه؟ احنا بنعمل العكس، هي فيها كل حاجة حلوة بس في الوسط في حاجة وحشة. أسيب كل حاجة حلوة وركز بقى في النقطة دي. تقول له يا عم ده انا بقالي 20-30 سنة بخدمك ما بونش. يقول لها بس كله كوم والحتة دي كوم، يعني طب ما تتغفرش دي؟ مش شايف فيا غير دي؟ اي شوفوا المسيح وحلاوته، شايف ان الكنيسة مجيدة وبلا عيب في نظره جميل. في سفر النشيد تقول انا سوداء وجميل. ازاي سوداء وجميلة؟ تقول سوداء في عيني نفسي، انا شايف ان انا وحشة، لكن عريسي شايفني حلو. وهو يقول لك كلوكي جميل بلا عيب فيك. هي دي النظرة الراقية جدا، ان انا اشوف اللي حواليا ناس حلوين، كل الناس حلو، مفروض كده اشوف كل الناس حلو، كل واحد فيه ميزة جميلة، مش كل واحد فيه عيب. كم بالحري بقى لشريك الحياة، انت شايفة في جوزك ايه؟ تقول انا شايفة فيه حاجة راجل محترم جدا انا ما استهلوش. طب انت شايف في مراتك ايه؟ يقول لي دي ده من غيرها ما عرفش عايش، مليانة بالفضائل وجميل. وده صح، فتكون مقدسة وبالعيب. كذلك يجب على الرجال ان يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه. انت مش ما خرجتش بره اطار ذاتك، هي ذاتك، هي حتى منه. فانه لم يبغض احد جسده قط، بل يقوته ويربيه. حدش فينا كره جسده. انا فاكر زمان كان في بنت معانا في الكنيسة عندها في صوابعها صابع زيادة في كل ايد. ففي مرة بقول لها طب انت ما فكرتيش في يوم الايام تعملي عملية تشيلها، لانها ممكن تتشال. قلت بس هي عجباني كده، يعني حتى الحاجة اللي فيها جايز يكون عيب هي بالنسبة لها عجبان جسدها وهي فرحانة بيه. اتبسطت من الاجابة، ان ما في ناس لما يبقى عنده اي عيب في الجسد يبقى بيستعر منه الان وخايف لحسن الناس تكرهه او فيه حاجة ناس تعيبه عليه فيها او يبقى حساس جدا. كان ممكن البنت دي مجرد بقول لها بس هذا الرأي تزعل مني وتقول لي انت مالك حاجات دي محدش يدخل فيها. لكن هنا في نضج ونفسية سوية. فكل واحد فينا بيحب جسده حتى لو كان في عيوب في نقائص في عدم جمال. انا بالنسبة لي حاجة جميلة ده جسدي وانا راضي بي. فكذلك يجب ان احنا كل واحد ينظر الى امرأته على ان هي جسده اللي بيحبه ويحافظ عليه ويقوته ويربيه كما الرب ايضا للكنيسة. لاحظوا التشبيهات عمال تكرر. لاننا اعضاء جسمه، احنا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. نفس التعبير اللي اتقال عن حواء وآدم بيتقال عن الكنيسة والمسيح، احنا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظام. من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. الآية دي أول من قالها كان آدم. أول ما شاف حواء قال هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. وقال كده القاعدة دي يترك الرجل أباه وأمه يلتصق بامرأته لأنها حتى منه ويكون الاثنان جسدا واحدا. دايما بعد أتأمل في كلمة جسدا واحدا دي بمعنى إيه؟ ان انت بعد ما كنت اعزب عايش فرداني، لما ربنا اداك زوجة معناها زود على طاقتك طاقة جسد اخر بكل امكانياته. عارفين الكمبيوتر لما يبقى عندنا الميموري بتاعته حسيت ان هي قليلة بالنسبة لشغلي، على طول بروح اجيب كارت ميموري وزودها مش عارف كم جيجا بايت، كم ميجا بايت، حاجة كبيرة. فالواحد فينا لما يشعر انه فرداني محتاج يتجوز عشان يضم الى طاقته وقوته وافكاره افكار جديدة وطاقة جديدة وجسد جديد، يبقوا الاثنين جسد واحد. وزي ما بنقول الاثنين بقوا جسد واحد بنقول الرجل يصير زوج. كلمة زوج يعني ايه؟ زوج يعني اثنين. الرجل الفرد بقى زوج والاثنين بقى واحد. شوفوا السر جميل ازاي، الاثنين بقى واحد والواحد بقى اثنين. بقى اثنين يعني ايه؟ يعني يحمل في كيانه الداخلي شخص اخر ما بقاش اخر. وهي نفس الحكاية، ما هي زوجة معناها بعد ما كانت فردانية بقت تحمل في اعماقها شخص اخر ما بقاش اخر بالنسبة لها، مش غريب عليها. لو هو في الكويت وهي في القاهرة هما لسه يحملوا بعضهم داخل بعضه، هو عايش وهي جواه. وانتوا بتلاحظوها دي ان ممكن الفكر لا يفارق ذهن المرأة ان جوزها جواها، وهو كذلك الفكر مش ممكن يفارقه ان هي جواه. فبقى كيان زيجي، حاجة فيها الجمال. عشان كده كمان لو الشباب فهموا دي هيبقى مقدر يعني ايه زواج. احيانا هو بيتجوز، قبل ما يتجوز كان طايش وطايح في الدنيا ومحدش بقى يقول انت فين، يتأخر ويرجع متأخر ومع مفتاح البيت يدخل وينام، جايز ماما تتضايق من تأخيره وبابا يتضايق يقول له ما لكمش دعوة بي اي حاجة. وبعدين يتجوز ويعمل نفس الحكاية، لا انت ما بقيتش النهاردة بالطريقة دي، انت بقيت تحمل في كيانك كائن اخر جواك. فتلاقي واحدة بتشتكي تقول يجي من الشغل يقعد على القهوة ويجي لنا اخر الليل، هو ما مالوش حد في البيت، يقول لا سمحت انا محبش حد يحكم فيه، ابويا وامي ما عملوش فيا كده، انا احب اروح بمزاج واجي بمزاج. طب انت مش انت ساعه ما اتجوزت كنت متوقع انك تبقى زوج بعد ما كنت فرد؟ مش فاهمينها، عايزين الشباب دول توعيه. طبعا انا عارف دي ضريبه، يعني هو فعلا هيفقد حته صغيره كده من حريته، بس هذا الفقدان محبوب مرغوب، لان هيتحد باخر يبقى كيان واحد، حاجه فخمه جدا. في سبيل هذا الاتحاد مستعد اتنازل عن حبه طياشه كنت بعملهم وانا شاب. وطبعا لما يكون الاثنين فاهمين دي تبقى الحياه جميله. عشان كده هنا يقول يصير الاثنان جسدا واحد. اهم ما في جسد الانسان العقل، ولا ايه رايكم؟ اهم حاجه عندنا العقل، ربنا يحفظ لنا نعمه العقل يعني. فلما يكون واحد بيتجوز معناها ربنا اضاف الى عقله عقلا اخر. ليس من الذكاء ان العقل الاخر ده اركنه او الغيه او احقره. قال لها انت بتعرفيش تفكري، ده لو بتعرفش تفكر لازم ادربها على التفكير. مين؟ يصير الاثنان جسدا واحدا. وهذا سر عظيم اللي انا بشرحه ده، سر عظيم ازاي الواحد يبقى اثنين والاثنين بقى واحد. ولكنني انا اقول من نحو المسيح والكنيسة، يعني عايز يقول النموذج المثالي هو المسيح والكنيسة، واحنا على هذا التيبوس النموذج ده مفروض نحقق ولو بدرجة. عمليا محدش بيوصل للمستوى الايديال ده طبعا، ده لو كل الناس فهمة دي وعيشاها فعلا بالفعل كانت الدنيا دي تبقى ولا ملكوت السماوات. لكن انا عارف طبعا نتيجة الضعف البشري والخلق الضيق وضغوطات الحياة الواحد بيفقد الايدياليتي بتاعته دي احيانا انه بيعمل حاجات غلط. لكن لو انا بصيت من ان لاخر النموذج زي المسيح هزبط المسيرة بتاعتي وحسن بتقدم لقدام. أكني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأنتم أما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه. شوفوا بيكررها كم مرة ويختم، أما المرأة فالتهب رجلها. تهبوا يعني تهابوا تحترموا. انتوا عارفين طبعا في فرق بين المهابة بتاعت الاحترام والحب الشخصية القوية والمهابة بتاعت الرعب. الرعب هيخليها تخبي حاجات وتكذب وتداري ويبقى ليها حاجات خصوصية محدش في الدنيا يطلع عليها حتى جوزها. ما بقوش متجوزين، بقوا اتنين ساكنين في لوقندا، كل واحد كيان مستقل عن الاخر، مفيش مش مفتوحين على بعض. لكن لما يكون المهابة بتاعت الحب شيء في منتهى الجمال بقى، ان هي تحبه بس مش تحت اسم المحبة بتهينه، مش ممكن لا في حضور ولا في غياب، ولا بتعمل حاجة تكون هي فاهمة ان هي مش هيبقى مبسوط منها، ولا في الضمير، لان هي بتهابه لانها تخاف على زعله. مش عشان زعله شديد وحش وهيتقمص ويضرب او يتقمص ويخاصم ولا هيسيب لها البيت ويمشي ولا هيبقى فيه اي كارثة، لا لا، هي بتهابه عشان هي بتحبه وخايفة ان الحب ده ينجرح، مش عايزة تأذي مشاعره. شيء في منتهى السمو. طبعا انا اتمنى ان الكلام ده يوصل للكابلز الجداد، واذا كان تقولوا الكلام ده لأولادكم وأحفادكم والناس اللي حواليكم. أنا عارف إن في بعض الناس اللي قاعدين جايز يكون في أرامل رجال أو نساء، جايز في ناس مش متجوزين مش ناويين يتجوزوا، جايز، لكن الكلام ممكن أيضا ينطبق على كل العلاقات الإنسانية. أنا واحد من الناس مش متجوز مش هتجوز، ومع ذلك الفصل ده بيعجبني جدا لأنه بيعلمني إزاي أتعامل مع الناس، والواحد بيحاول من آن لآخر يظبط علاقاته مع الناس.